إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن مما افترض الله عز وجل على العباد الصلوات الخمس، والصلوات الخمس المكتوبة لا تصح إلا بشروط، ويجب على المسلم أن يتعلم ما يهمه في أمر صلاته وعبادته وما يلزمه أداؤه في أمور عباداته ومعاملاته. ومما نذكره في هذا المقام ما يتعلق بشروط الصلاة، فالعلماء رحمهم الله بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة ذكروا للصلاة شروطا، وهذه الشروط تسعة، وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجس وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية. أما الإسلام فلا تقبل عبادة من العبادات، لا الصلاة ولا غيرها، إلا بالإسلام. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر مانع من قبول الأعمال، والإسلام شرط لصحة الأعمال وقبولها. وفي صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه ذاك، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي إنه لم يؤمن بالله ولا بلقائه، فلا ينفعه مهما عمل من عمل. والشرط الثاني العقل، فالعبادة لا بد لها من نية وإرادة، والمجنون لا عقل له ولا إرادة له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، كما في حديث علي رضي الله عنه، وجاء عن عائشة. وهكذا من شروط صحة الصلاة التمييز، فالصغير الذي لا يميز لا تقبل صلاته ولا تصح منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر المسلمين بتعليم أولادهم بالصلاة إلا في سن السابعة، وهو غالب سن التمييز. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهكذا الشرط الرابع رفع الحدث، من شروط صحة الصلاة رفع الحدث. والحدث عرفه أهل العلم أنه وصف قائم بالبدن يمنع جنسه الصلاة ونحوها من العبادات مما يشترط له الطهارة، وهو على قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. فالحدث الأكبر ما أوجب الغسل كالجنابة والحيض، والحدث الأصغر ما أوجب الوضوء كالخارج من السبيلين، وهكذا البول كالبول والغائط والريح وغيرها من نواقض الوضوء، من أكل لحم الإبل ومس الفرج إلى آخره. فيشترط للصلاة رفع الحدث، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. الآية فهي دليل على وجوب رفع الحدث الأصغر والأكبر. والاغتسال من الحدث الأصغر أو الأكبر يجزئ عن الوضوء، ويستحب قبل الاغتسال أن يتوضأ، وإن لم يتوضأ من غسل الجنابة والمرأة من غسل الحيض فإن الغسل مجزئ عن الوضوء، ولا يجزئ عن الوضوء غيرها من الأغسال، إنما يجزئ الغسل عن حدث. فلا يجزئ غسل الجمعة ولا الأغسال المستحبة كغسل الإحرام أو دخول مكة عن الوضوء، لأن من شروط أو من أركان الوضوء الترتيب كما أمر الله عز وجل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة رضي الله عنه: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وهذا ليس وحده، وإنما هو مثال، والمراد بالحدث كل ما أوجب وضوءا في هذا الحديث، وإن كان حدثا أكبر كلما أوجب غسلا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وهذا الشرط مجمع عليه كما نقل النووي الإجماع وغيره من أهل العلم. فمن صلى بغير طهارة ناسيا فصلاته لا تصح، ولو صلى عددا من الأيام وهو ناس للطهارة، سواء نسي أنه كان على جنابة أو صلى وهو ناس أنه أحدث، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة. وهكذا إزالة النجاسة، هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، إزالة النجاسة. وهذا يكون في ثلاثة أشياء: إزالة الطهارة من النجاسة في الثوب وفي البدن وفي المكان. أما في الثوب فلقول الله عز وجل: وثيابك فطهر. وفي الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه ثم تصلي فيه. قال العلامة الصنعاني: لم يأذن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للمرأة بالصلاة في الثوب وفيه نجاسة دم الحيض حتى تغسله، وهذا دليل على أن الطهارة في الثوب شرط لصحة الصلاة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أيضا: الطهارة في المكان. قال الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وبنحوه عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا بوله، فإن هذا سبب للإضرار به ولتوسع مكان النجاسة. ولهذا لما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرغوا عليه ذنوبا أو سجلا من ماء، وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول أو القذر. فهذا دليل على وجوب أو على شرطية طهارة المكان. وهكذا أيضا الطهارة زوال البدن، وهكذا الثوب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهارة في البدن كل أحاديث الاستنجاء والأدلة على الاستنجاء كلها تدل على وجوب ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالحجارة وكان يستنجي بالماء وأمر بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: نهى عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار. وقال أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الحديث. وهكذا طهارة الثوب. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم وفي نعله قذر أو نجاسة لا يعلم بها، كما في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد، وهو في حال صلاته نزع وخلع نعله فرآه الصحابة رضي الله عنهم فخلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته سألهم قالوا: رأيناك خلعت نعلك فخلعنا. قال: أما أنا فإن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو أذى، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعله فإن كان فيهما أذى أو قدر فليمسحه بالتراب وليصلي فيهما. الحديث. صحاه الإمام الوادعي والألباني ورحمة الله عليهما. وهكذا من شروط صحة الصلاة ستر العورة. يجب على المسلم أن يصلي بثياب تستر عورته، ولا يجزئه الصلاة بثياب شفافة تظهر لون الجلد أو البشرة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد بقوله عند كل مسجد أي عند كل صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، في رواية: فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. وقال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهذه من شروط صحة الصلاة مما ذكر أهل العلم. ومن ذلك عباد الله، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. قال الله عز وجل: تولي وجهك شطر المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث. متفق عليه، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وإنما يستثنى من ذلك في حالة الخوف الشديد. قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ففي حال الخوف يجوز للإنسان أن يصلي على أي حال ولو إلى غير القبلة. وهكذا إذا كان يخاف من سبع أو يخاف من سيل أو غير ذلك فإنه يصلي ولو كان إلى غير القبلة. أو مريض لا يجد من يحوله باتجاه القبلة فإنه يجب عليه أن يصلي نحو القبلة، ولو كان أو يجب عليه الصلاة ولو كان إلى غير القبلة إذا كان يعجز عن ذلك، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، يجب على المسلم أن يتعلم ما يهمه من أمر دينه، ومن شروط هذه العبادة العظيمة المكتوبة عليه في اليوم والليلة كل يوم خمس مرات في اليوم والليلة، فمن أخل بشرط من شروط الصلاة فإن صلاته لا تصح. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، سمعتم أن شروط الصلاة تسعة ذكرها أهل العلم، وهي الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث والطهارة من النجس وستر العورة واستقبال القبلة، وهكذا من شروط صحة الصلاة دخول الوقت والنية، فلا تصح الصلاة إلا في وقتها. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا، فرض الله عز وجل الصلاة أن تكون في وقتها. وقال النبي وقال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وهذا له بيانه وأحكامه في كتب الفقه، وهو أمر معلوم، الأوقات معلومة، ولكن يجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها. ومن صلى الصلاة في غير وقتها فإن صلاته لا تصح حتى ولو شرع بتكبيرة الإحرام قبل دخول وقت الصلاة ثم دخل الوقت بعدها، فإن صلاته لا تصح. ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها مهما كان الأمر، حتى لو كان منقطعا عن الماء فإنه يتيمم، وإن لم يستطع حتى التيمم فإنه يصلي ولا يخرج الوقت وهو بغير صلاة. وإن كان في سفر فمن الناس من يحصل منه التقصير والتفريط، إن كان السفر في نقل جماعي أو في طائرة فربما وافق وقت الصلاة، فيكون مثلا في صلاة الفجر لا يصل إلى البلد المقصود إلا بعد طلوع الشمس، أو في صلاة الظهر والعصر لا يصل إلى البلد الذي أراده إلا بعد غروب الشمس، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة حتى تطلع الشمس في الفجر، ولا الظهر والعصر حتى تغيب الشمس. هذا ما يقع من كثير من المسافرين، فإنه يجب على الإنسان أن ينزل ويتوضأ ويستقبل القبلة ويصلي، وإن كان في الطائرة ففيها أماكن معدة للوضوء يتوضأ، فإن عجز عن استقبال القبلة صلى تحرى ما استطاع، إن استطاع أن يصلي قائما وإلا صلى على الكرسي الذي هو فيها. وهكذا في وسائل النقل في السفر، إذا لم يقف صاحب السيارة وكنت خائفا على نفسك إن نزلت فإنك تصلي ولا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها. يجب على المسلم أن يصلي الصلاة لوقتها ولا يخرج وقتها بغير عذر إلا من نوم أو يكون ناسيا، أما ذاكرا عاقلا فإنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة لوقتها. وهكذا من شروط صحة الصلاة النية، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قال أهل العلم معناه إذا أردتم القيام للصلاة، وهذا دليل على النية. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، ولا يشرع التلفظ بالنية كما يفعله كثير من جهال المسلمين، وإنما محل النية القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء في صلاته الصلاة قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ولم يقل له قبل أن يكبر: قل نويت أن أصلي صلاة كذا وكذا، عدد الركعات كذا، وخلف إمام كذا، كل هذا لم يرد عليه دليل. قال الله عز وجل: قل أتعلمون الله بدينكم، أي أتخبرونه بما في نياتكم، فالله يعلم ما في القلوب. فهذه نبذة مختصرة عن شروط الصلاة، يجب على المسلم أن يتعلم ما يهمه من أمر دينه، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، وعلى المسلمة أن تتعلم وأن تتفقه في دين الله. ويجب على الرجل أن يعلم أهله وأن ينظر كيف صلاتهم. ربما بعض النساء في وضوئها لا تمسح رأسها، تجهل أنه ركن من أركان الصلاة، ربما في صلاتها لا تطمئن بين السجدتين، وهكذا عند الاعتدال ربما في شروط الصلاة تفرط في شيء منها. فعلم من أوجب الله عليك تعليمه، وعلم من أنت مسؤول عنهم بين يدي الله عز وجل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإن عجزت عن التعليم لجهل فيك فقد وجد أماكن تعليم العلم، فعلم وأرسل أولادك وأهلك يتعلمون دين الله وشرع الله. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.